إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يقول الناظم مرة أخرى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة كلية لها تطبيقات كثيرة دارجة على الألسنة، وهي من القواعد الخمس التي دلت النصوص عليها، وما من باب من أبواب الفقه إلا وله تمثيل عليه. القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يرفع بالشك، والفحوى والمعنى واحد. ما هو اليقين؟ وما هو الشك؟ وما هو الظن؟ والأحكام على ما تبنى؟ وهل العقائد تؤخذ باليقين أم تؤخذ بالآحاد؟ مسائل تحتاج إلى تغطية عجلة حتى نفهم هذا الباب فهما جيدا. اليقين لغة من يقن الماء، ويقن الماء أي استقر وثبت، واليقين هو الاعتقاد الجازم الموافق للواقع من غير شك ولا زحزحة عنه. أما الشك فهو مأخوذ من الاضطراب أو من التردد، والتردد هو فرع عن الاضطراب، فكأن شيئين شكا للرجل في خيط فتردد ماذا يختار، فوقع الشك. هذا أصل فعل شك في اللغة. إذا أردنا أن نقرب الأمر بالنسبة المئوية نقول: عندنا يقين، عندنا ظن، عندنا شك، عندنا وهم. اليقين 100%، الظن 70%، غلبة الظن فوق 80%، الشك 50%، 50 ممكن 50 غير ممكن، الوهم دون 50%، دون 50%. القاعدة التي اتفق أهل العلم عليها أن اليقين لا يزول بالشك ما دمت متيقنا على أمر، فإن الشك الذي يطرأ لا يزيل اليقين. الهواجس والوساوس وما يغزو النفس من خطرات ومن أشياء لا تزيل الإيمان الذي هو يقين في القلب. ولما سأل الصحابة كما في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولوحوا ولمحوا ولم يصرحوا، فقالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه أشياء لأن يكون حممة أي فحما أحب إليه مما يجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك فليتعوذ بالله وليدخل ثم ليقرأ سورة الإخلاص. الشاهد أن اليقين لا يزول الشك في جميع الأحكام في الشريعة. المؤمن يبقى على إيمانه ولا نحكم بكفره، سواء فعل كفرا عمليا أو قوليا، إلا إن صادم الإيمان من كل جهة من جهاته بعد أن نتحقق من تحقيق الشروط وزوال الموانع. الأصل في المسلم أنه مسلم، وإن قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه، يحتمل 99 منها، يحمل 99 منها على الكفر وواحد على الإيمان، فالأصل أن نحمل القول أو الفعل على الإيمان لا على الكفر. متى قال الرجل لا إله إلا الله والظاهر أنه يريد أن يكسب في الدنيا، فإننا نحمل قولته على عصمة ماله ودمه وعرضه، وأمره بالنسبة إلى الآخرة لله سبحانه وتعالى، فليس لنا أن نشق على قلوب الناس. فالذي يقول لا إله إلا الله فالأصل فينا أن نحمل كلامه على الإسلام، وهو على الإسلام بيقين، ولا يزول عنه بشك ولا ظن ولا تخمين. فاليقين في الشرع لا يزول بالشك، اليقين يبقى الإنسان على يقينه على الأمر الذي استيقنه. ولذا ثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما يجد في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا ينصرف عن صلاته حتى يسمع صوتا أو حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة. فما لم يسمع وما لم يشم فهو على وضوئه. وقد ثبت في الأحاديث أن الشيطان يأتي للمصلي فيأخذ شيئا من دبره، شعرة من دبره، حتى يطيعه في شك وحتى يدخل عليه العسر. فالأصل في المسلم أن يبقى على اليقين ولا يتزحزح عنه بمجرد شك طارئ. فاليقين لا يزول بالشك، هذه هي القاعدة المتبعة عند أهل العلم. ولذا لو أن رجلا تيقن أنه توضأ ثم شك أنه أحدث، أنا الآن متيقن أني توضأت، أتخيل نفسي على المغسلة وغسل إيدي وأتوضأ، لكن خطر في سنح في بالي، خطر في خيالي: هل أحدث؟ هل قضيت الحاجة؟ لم أقض الحاجة؟ وقع الأمر في شك: 50 قضيت في 100، 50 ما قضيت، 100% أني توضأت. اليقين لا يزول الشك، إيش أعمل؟ أبقى متوضئا، أبقى متوضئا. لو عكسنا الصورة، أنا تيقن أني قضيت الحاجة، تقضت، تيقنت أني أحدثت بأي نوع من أنواع الحدث، ثم وقع شك عندي: هل توضأت بعد ذلك أم لا؟ فماذا يقال للإنسان؟ الشك، اليقين لا يزول بالشك، يجب عليك أن تتوضأ. لماذا؟ لأن اليقين الذي في قلبك إنما هو الحدث، والشك الذي وقع عندك إنما هو الوضوء. واليقين لا يزول بالشك، فأنت محدث ولا يجوز لك أن تصلي باليقين الذي قد وقع في قلبك. اليقين الذي عند الإنسان الآن حدث وليس وضوء، وليس وضوءا، فأنت على يقينك، ولا يزول اليقين بالشك، يحرم عليك أن تصلي، يحرم عليك أن تصلي. إذن تبرهن معنا الآن أو حمنا حول المعنى العام لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. موضوع اليقين الظن واليقين أكثر من توسع فيه علماء الحنفية وبنى عليه أحكاما كثيرة عقدية المعتزلة، وقد شقوا وابتعدوا، وظن قسم من الناس أن اليقين لا يتحصل عليه العبد إلا من خلال الآية ومن خلال الحديث المتواتر، والأمر ليس كذلك، فهذه اصطلاحات حادثة متأخرة. فالصحابي إن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ولم يتحقق شروط التواتر بالاصطلاح يحصل على اليقين إن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفيد النص؟ هذا أمره عند المحدثين، فربما تتحد الطبقة أو تتساوى في الدرجة، الإسناد يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي، ولكن حال الرواة وحال التلاميذ مع الشيوخ في هذا الإسناد يوقع ظنا، وفي إسناد آخر تساوى معه في أنه ثلاثي أو رباعي يوقع يقينا. فمن زعم أن اليقين لا يحصل إلا بالمتواتر فليس بصحيح. ولذا نجد عند من فرق بين الأحكام وهم الحنفية رحمهم الله تعالى يحرمون أشياء لم تثبت بالإصطلاح المتواتر وإنما ثبتت بالمستفيض، ويقول محققوهم من الأصوليين أننا أنزلناها منزلة اليقين وإن لم تكن متواترة. فمثلا لو أنك بحثت عن حكم لبس الحرير عند الحنفية، أنا أبني على أمر قائم في أذهانكم وأفصله قليلا فأقول الحنفية عندهم الأحكام الشرعية سبعة لا خمسة، والجماهير يعتبرون الأحكام الشرعية خمسة. الجماهير يقولون الأحكام مباح، سنة، واجب، مكروه، حرام. الحنفية يجعلون بين السنة والفرض واجب، ويفرقون بين الواجب والفرض، ويجعلون بين الحرام والمكروه الكراهة التحريمية. والحنفية يقولون من ترك الواجب أثم، ويقولون من فعل المكروه كراهة تحريمية، من فعل الواجب يقولون من لم يفعل الواجب أثم، يقولون من لم يفعل الواجب أثم، ويقولون من فعل الكراهة التحريمية أثم، ويقولون من ترك الفرض أثم، ويقولون من فعل الحرام أثم. إذن ما الفرق بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، والفرق بين الواجب والفرض من جهة أخرى عند الحنفية؟ يبنون الأحكام العقدية على هذه التفرقة وليست الأحكام الفقهية. الحنفية يقولون أن الذي يترك في الفرض حكمه كحكم الذي يترك الواجب، وأن الذي يفعل الكراهة التحريمية حكمه حكم الذي يفعل الحرام، ويفرقون بأن الكراهة التحريمية ما لم تثبت في نص قطعي، وأن الحرام ما ثبت بنص قطعي. فيقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية، ويقولون عن الخمر حرام. ما الذي جعلهم يفرقون؟ أن الدخان لم يثبت فيه نص، وإنما الخمر ثبت فيه نص. لو سألنا الحنفية ما حكمكم في من يشرب الدخان، يقولون آثم، فلا يفرقون بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية من حيث الأحكام الفقهية، ولكنهم يفرقون بينهما من حيث الأحكام العقدية. فيقولون لو أن رجلا استحل الخمر كفر، ولو أن رجلا استحل الدخان لا يكفر. لو أن رجلا استحل الخمر كفر، ولو أن رجلا استحل الدخان لا يكفر، لأنه لم يثبت بدليل قطعي. أصل مذهب الحنفية وارد عن الصحابة، لكن توسعوا فيه وجاء العلماء، جاء المعتزلة فتوسعوا في الظن واليقين، فسحبوا الأحكام في المعتقد وفي الأحكام الشرعية. أما الصحابة فقول عمر المعتدة قال لا ندري أحفظت أم نسيت، لا نترك قول نبينا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، وقول علي رضي الله تعالى عنه لا نترك قول نبينا صلى الله عليه وسلم بقول أعرابي بوال على عقبيه. فأصل موضوع الظن واليقين موجود في أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن التوسع في الأحكام أكثر من توسع الحنفية في الأحكام الفقهية، ثم توسع المعتزلة في الأحكام العقدية. وأكثر المباحث التي تذكر في هذا الباب مبحث خبر الواحد هل يؤخذ به في العقيدة أم لا، وهنا الكلام يطول، ولكني لابد لي في هذا المقام من الكلام على هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى التأصيلية، والجهة الثانية الرد بأدلة قاطعة على من زعم أن العقيدة لا تؤخذ بأحاديث الآحاد. أما الجهة التأصيلية فهي لفتة تحتاج إلى تطويل، وأكتفي بها هاهنا في هذا المقام، فأقول ليس من مسالك العلم ولا من مناهجه أننا إن شككنا تركنا، وإنما من مناهج العلم وأصوله أننا إن شككنا تحققنا. فأما القول بأن الشك متى حصل تركنا وأهدرنا وأهملنا، فليس هذا منهجا علميا لا في العلوم الدنيوية ولا في العلوم الأخروية. فليس المطلوب من كل عبد إن شك أن يؤمن. يعني رجل وقع شك عنده، هل طلق زوجته أم لا؟ بما نفتي؟ اليقين لا يزول بالشك. الرجل وقع في شك، أنا طلقت لما طلق، ما إيش نقول؟ اليقين إيش؟ اليقين زوجة ما شاء الله عنها، عندها أولاد وتظهر عليه بزينتها، شعرها مكشوف ويخلو بها، زوجة، اليقين زوجة. وقع شك، إيش نعمل في الشك؟ انظر الآن طالب العلم المؤصل، إذا الشيطان جاءه بشك، والله اطلقت لما طلقت، يضرب الشيطان بقوله اليقين هذا بشك، فيبعد الشيطان عنه. الموسوس تحت اسم الدين والورع والخوف على نهج من رد خبر الآحاد، ما دام في شك إذن نبعد. بعض الموسوسين ايش يعمل؟ بروح يطلق، قال انا شاكك في طالق، قال ارجعها وكل التمرين. هذا حاصل، انا ما اتكلم بواقع. بعض من يشك يفعل هذا حاله مثل حال مين؟ هذا حاله تماما مثل حال من شك هل على ثوبه نجاسه ام لا. طيب رجل شك على ثوبه نجاسه او لا، ايش الاصل في الثوب؟ طهاره. الاصل في الثوب طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. بقي الشيطان يلعب عليه ويبقى يشك هل الثوب طاهر ولا نجس. حال ذاك الرجل الذي شك هل طلق زوجته أم لم يطلق، فحتى يرتاح طلقها ثم عاد العقد عليها، حاله كحال ذاك الرجل الذي شك هل ثوبه طاهر أم ليس طاهر، فذهب فبال عليه ليغسله ثم يلبسه. طب ما في داعي تقول عليه، ليس هناك داعي لأن تبول على ثوبك حتى تغسله، اغسله دون بول. لذا بعض المتشككين باسم التصوف وباسم الزهد يقولون لازم على الإنسان كل 40 يوم يتغسل ويشاهد لا إله إلا الله ويلوي دخول الإسلام من جديد. هذا موجود في كتب القول، هذا الكلام الذي أقوله موجود في كتب القول، كل 40 يوم لازم لما تتغسل تشعر أنك كنت كافر، وإنك تقول بعد الغسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام. هذا باطل، هذا جهل، هذا جهل بهذه القاعدة التي أجمع أهل العلم على العمل بها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. نرجع الآن لأصحابنا، وهذه نقاط ثلاثة، أدلة ثلاثة، احفظوها وانشروها وكونوا مليئين بها، املأوا عقولكم وقلوبكم بها. لو أن رجلا قال العقيدة لا تؤخذ بخبر الآحاد، نقول له عندنا ثلاثة حجج، وهذه الحجج قاطعة لا يمكن لأحد أن ينازعها. نقول قولك إن العقيدة لا تقبل بخبر الآحاد عقيدة. إن قولك إن العقيدة لا تقبل بخبر الآحاد عقيدة صحيح. فلا نقبل منك إلا إن أتيتنا بدليل قطع الثبوت قطع الدلالة فيه إن العقيدة لا تؤخذ بخبر الآحاد. فإذا عجزت دفن الشر من مهده. إذا ما أتيتنا بنص صريح متواتر بالحديث المتواتر أو الآية القرآنية صريح القطع الدلالة قطع الثبوت فيه إن خبر الآحاد لا يؤخذ بالعقيدة ما قبلنا منه، ستبقى تذكر لنا أدلة غير صريحة نقول لك لا نقبل منك. فنحن نعامل قولك هذا بقاعدتك، فنسقط قولك بقاعدتك. هذا الأول، أمر أول. الأمر الثاني نقول له دلنا على كتاب واحد اقتصر فيه مصنفه على الحديث المتواتر، دلنا على كتاب في المعتقد استدل صاحبه فيه بالآية والحديث المتواتر. هل منكم أحد يعرف كتابا في العقيدة أو في التوحيد اقتصر صاحبه فيه على الاستدلال بالمتواتر والآية؟ أنا ما أعرف كتابا. لازم هذا أن تكون عقيدة الأمة مضطربة، وأن عقيدة الأمة غير معروفة. الآن ما عندنا ولا كتاب على هذا الشرط، وهذا يقضي بأن سنة الله في كونه تقضي بأن هذا الكلام غلط، لأن عقيدة الأمة ينبغي أن تكون واضحة معلومة وألا تبقى مضطربة. ثم الحجة الثالثة، من منكم يعرف، من منكم يذكر لنا حديثا متواترا؟ من من الحاضرين تفضل. الأعمال بالنيات متواتر، متواتر ليحيى بن سعيد، فرواه عن يحيى بن سعيد كما قال ابن منتى 360 نفسا. أما بعد يحيى بن سعيد محمد بن علقمة، ثم ما بعده إلى عمر كله حديث غريب فرد وليس متواتر قطع. تفضل. حديث ما يرد الله به خيرا فقه في الدين في البخاري عن معاوية وليس متواتر. من كذب علي متعمدا متواتر. طيب لسنا بعد، لنا معك الآن مشكلة، لنا معك مشكلة. ما اسمك؟
محمد.
أخ محمد يقول أنا أعرف حديثا متواترا وافقناه عليه. إيش الحديث؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الوحيد الذي رواه العشرة المبشرون بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة رووا هذا الحديث، وألف فيه الإمام سليمان بن أحمد الطبراني كتابا جزءا مطبوعا مرتين، أثبت فيه أن الحديث متواتر. لكن أخ محمد، هات أسانيدك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت لنا أن هذا الحديث متواتر. أعطينا أسانيدك. اروي اروي. عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ طب ما أدرك أنه متواتر؟ قال ابن حجر متواتر، كله متواتر صحيح. قال ابن حجر متواتر، قل له متواتر. فعاد أمر التواتر إلى الآحاد بعد انقطاع الرواية، أصبح التواتر أمره يعود إلى إيش؟ إلى الآحاد. الآن لو جمعنا كل الموجودين وطلبنا منهم أن يأتوا بأسانيدهم ويذكروا لنا أسانيدا نقتنع أنها متواترة لحديث للحديث من كذب علي متعمدا، لن نجد، وإنما سنجد نقلا عن فرد محقق معتبر عند علماء الحديث كالحافظ بن حجر كالطبراني كمن ألف في المتواتر كالكتاني في النظم المتناثر كالزبيدي في لآلئ المنثورة كغيره ممن ألف في كتب المتواترة فقرأ قلد المتواتر. الشاهد أن الدليل الثالث أن القول بأن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد مفادها ومدارها على أن الحديث المتواتر اليوم لا يؤخذ به في العقيدة بعد انقطاع الرواية وبعد تدوين الأحاديث، فأصبحت الأحاديث المتواترة تواترها يعود على الآحاد، يعود على الآحاد، فأصبح التواتر مداره على الآحاد. ولازم هذا الكلام أن الحديث النبوي كله بكله وكلكله لا يؤخذ به البتة في العقيدة، يعني يصبح صاحب هذا القول من القرآنيين الجماعة الهندية الضالة التي لا تقيم وزنا ولا ترفع راية ولا تحتج البتة بالحديث النبوي. إذن القاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول الشك. كيف يدخل اليقين على القلب؟ يدخل اليقين على القلب بالتواتر وغير التواتر. من حصر اليقين بالتواتر فقد أخطأ. علماء الحنفية كما قلت يقولون لبس الحرير حرام. لو سألناهم هل ثبت عندكم بالتواتر حرمة لبس الحرير؟ قالوا لا، وإنما ثبت بالاستفاضة، والاستفاضة قالوا ننزلها منزلة التواتر. الشاهد من هذا الكلام أن الناظم يقول وترجع الأحكام لليقين. هل كل الأحكام ترجع لليقين؟ الجواب لا، الجواب لا، هنالك أحكام، بل الغالب على الأحكام الشرعية أنه يكتفى بها في الظن وغلبة. طب أليس هنالك، أليس ظن في القرآن مذكور بمعنى اليقين؟ نعم، بل قال مجاهد كل ظن في القرآن يفيد العلم، يفيد اليقين، لكن الظن الذي يفيد العلم إنما هو المذكور بسياق المدح، إنما هو المذكور بسياق المدح، من مثل قوله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، فهذا الظن بمعنى اليقين. قال الزركشي رحمه الله الظن الذي ينزل منزلة اليقين يعرف بقرينتين، القرينة الأولى أن يأتي في معرض المدح، والقرينة الثانية أن تكون أن التي بعده مشددة، فإذا كانت غير مشددة لا يكون بمعنى اليقين. كل ظن في القرآن جاء في سياق المدح وجاءت بعده أن مشددة إنما هو بمعنى اليقين، ومع ذلك فليس الأمر كذلك، ومع ذلك فليس الأمر كذلك. إذا اليقين في الشرع من أحكام الطهارات، من أحكام العلاقة بين الأزواج، إنما الأصل فيها البقاء. إذا قاعدة اليقين لا يزول الشك لها فروع ولها ضوابط، وقد أحسن الناظم رحمه الله تعالى إذ ذكر على إثرها بعض ضوابطها، ولها صلة بالاستصحاب، ومعنى الاستصحاب إلقاء ما كان على ما كان عليه. وقد ذكر المحققون من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذين لم يقولوا بتعليل الشريعة ولم يتلمسوا الحكم ولم يربطوا الأحكام بالمعاني والحكم إنما توسعوا في الاستصحاب، فكلما فررنا وابتعدنا عن التعليل وعن إقامة الحكم مع المعنى فإنما توسعنا في موضوع الاستصحاب. فكما كان يقول ابن حزم رحمه الله الأصل في الأشياء الحل، فكل شيء تسألني عنه قل حلال حتى تأتيني بدليل للتحريم. الأصل في العبادات التوقيف والحرمة، فكل عبادة تقول عنها حرام حتى تأتيني بدليل تثبت حرمة هذه العبادة، والعمل بالموائمة بين الوقوف عن النص والتوسع في المعنى إنما هو عمل الكذاب من أهل العلم، والخلل والزلل والآفة الطويلة العريضة التي يقع فيها ووقع وما زالت حاصلة وستبقى حاصلة إلى يوم الدين، إما أن تجمد على اللفظ والشرع يأذن لك بالتوسع، أو أن تتوسع في المعنى والشرع لا يأذن لك بهذا التوسع. ومن المباحث التي يرحل إليها في إعلام الموقعين مبحث قال فيه ابن القيم أخطاء الجامدين على الألفاظ، ثم بعد ذلك ذكر أخطاء المتوسعين في المعاني. فهنالك ألفاظ ينبغي أن نجمد عليها وأن نتوسع في معانيها، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فهذا الوالد لفظ لا يجوز أن يلحق الأم به، لا يلحق الأم، لأن النبي قال للوالد، فالأم إن أعطت فليس لها أن ترجع، لكن الأب إن أعطى فله أن يرجع. وقفنا على اللفظ. ومن المعاني التي يعمل بها ويتوسع بها ولا يجوز أن نجمد على ألفاظها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث نعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على روايات عديدة في الحديث من بينها: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال البر سواء، البر أمر مشترك بين إيش؟ بين الأب والأم. فإذا لا يجوز الأم أن تعطي ولدا دون غيره، لا يجوز لها أن تنفل ولدا دون غيره. فالعطية الأم والأب سواء، سواء، وتوسعنا في اللفظ. وفي الرجوع في العطية الأم ليست كالأب، هذا فهم. ولا يحسن هذه المواءمة إلا من كان حاذقا ذا ملكة معتبرة بكثرة نظر وإدمان في الأحاديث ومعانيها وفي الآثار وفقه السلف رضوان الله تعالى عليهم. وهذه من أكبر السمات التي تميز فقه أهل الحديث عن فقه أهل الظاهر، هذه من أكبر السمات التي تميز فقه أهل الحديث عن فقه أهل الظاهر. إذن الأصل في اليقين أن يبقى على ما هو عليه ولا نتزحزح عنه بشكل طارئ، أما إن أصبح الشك غالبا فأصبح ظنا معتبرا فيصبح له وزن. وأنت في الصلاة غلب على ظنك أنك صليت ثلاثة وأربع، إيش تعمل؟ إذا غلب على الظن يكفيك غلبة الظن وتسجد للسهو قبل السلام. وإذا وقعت في الشك فتبني على الأقل ثم إيش؟ ثم تسجد بعد السلام. إذا غلب على ظنك يعني صار 90% أنا أصلي في الركعة الرابعة، ابقى على 90% واسجد للسهو قبل السلام. وإذا وقعت في شك، إيش الشك يعني؟ أنا في شك هل صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ تبني على الأقل، والأحاديث ثابتة في الحالتين، والأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله تعالى وغطى الحالات الأربع التي لا يمكن لأي صورة من الصور يقع فيها شك إلا وتشملها الحالات الأربع التي غطاها مسلم رحمه الله تعالى، والتتام منها قبل السلام والتتام منها بعد السلام. وهذا يفيد أن التنويع والتقسيم باب مهم ينبغي أن يعتني به المعتنون. تقسيم التنويع باب بديع أحسن بعض الفقهاء فيه، لا سيما الكاساني من الحنفية والقرافي من المالكية في الذخيرة والكاساني في بداع الصنام، كلام كثير. الشاهد أن غلبة الظن تدور عليه الأحكام، لكن اليقين القائد النفس يبقى ولا يجوز للعبد أن يتزحزح عنه بشك طار. طب لو رجل شك هل أدرك تسبيحة مع الإمام وهو راكع أم لم يدرك، ماذا يفعل؟ يقول الإمام النووي فيما نقل عنه تلميذه ابن عطاء في فتاويه المشهورة بالمسائل المنثورة، يقول هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. يقول المسبوق إن أدرك الركوع مع الإمام فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك تسبيحة فأكثر مع الإمام فيحسبها ركعة، والدليل على هذا حديث أبي بكر لما دب راكعا ولم يأتي بركعة وأخره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ضعف حديث رواية من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، ضعف هذا الحديث، لكن حديث أبي بكر يغني في هذا الباب. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك شيئا مع الإمام، كان يكون المسبوق نازلا للركوع والإمام يكون رافعا، فحينئذ لا يحسبها ركعة. والصورة الثالثة هي الدقيقة في الباب، أن يقع المأموم أو أن يقع المسبوق في شك هل أدرك التسبيحة مع الإمام أم لم يدرك. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه المسألة التي يقول عنها أحبه وأحبها وأحب أن أعلمها، يقول لا يحسبها ركعة ويبني على الأقل ويسجد بعد السلام. طبعا عند الشافعية يسجد قبل السلام، لكن نحن نقول يسجد بعد السلام بناء على التأصيل المعروف المأخوذ من جملة ما ورد في باب سجود السهو. اجعلوني اتوسع قليلا لأؤكد شيئا، حالات السهو لا يمكن أن تحصى، قدر الله لنبيه أن يسهو في أنحاء أربعة غير متشابهة متعارضة متنوعة، هذا يفيد ما قلنا وما قرره بقوة شيخ الإسلام أن الشريعة معللة، أن الشريعة معللة وأن كل حالات السهو ترد إلى الحالات التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن ننظر بخصوص الشريعة على أنها آحاد متناثرة، والأصل في نظرتنا إليها أن تكون وحدة متكاملة يكون بينها جامع، ومنها هنا جاءت القواعد. وهذه القواعد إلا أن نتلمس معاني كثير من النصوص فتصاغ بعبارة سهلة على النفس سهلة أن تتردد، ومن هنا جاء علم الأصول أيضا، وإن غال بعض الناس علم الأصول وأدخل فيه ما ليس فيه إلا أن هنالك تشددا في نبذه ورده، والوسط بين هذين الطرفين. فالأحكام اليقين هو الحكم. من الضوابط المهمة التي تذكر أن الشك الطارئ لا أثر له على العبادة. متى وقع شك طارئ؟ يعني لو وقعت في شك أمس في صلاة المغرب صليت ركعتين أو ثلاث لا وزن للشك الطارئ. هذه القواعد الكلية تجعل الإنسان معافى من الوسوسة. الوسوسة نسأل الله عز وجل بالعافية لا تكون إلا من جهل في أصول هذا الباب. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول لا تقع الوسوسة إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. وترجع الأحكام الألف واللام في الأحكام بالعهد وليست للجنس، لأن المراد الأحكام الشرعية تخرج منها الأحكام العقلية والأخلاق بالأحكام العادية العرفية، فليس المراد بالأحكام إلا الأحكام الشرعية. وترجع الأحكام باليقين. إيش معنى الحكم؟ حكم منع. والحكم معناه إسناد أمر إلى آخر إجابا أو نفيا في الاصطلاح، فلا يزيل الشك لليقين، يزيل زال الشيء إذا تنحى عن مكانه، فلا يتنحى اليقين ويبقى ثابتا في مكانه حتى يأتي يقين مثله، والله تعالى. هذه القاعدة كما يقول النووي مثلا هي قاعدة مطردة، السيوطي في الشهر الظاهر يقول هذه قاعدة لها صلة في جميع الأحكام الفقهية. هنالك ضوابط تعين على فهم هذه القاعدة، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى على إثر هذا البيت، فقال في البيت 19: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في الماء أنه طاهر، والأصل في الثياب أنها طاهر، والأصل في الحجارة أنها طاهر. المياه سواء كانت مياه السماء، مياه الآبار، البحار، الأنهار، كلها الأصل فيها أنها طاهرة. هذه الأصول مهمة لأنها تشكل ضابط سليم صحيح في الفهم، فإذا خرم هذا الضابط بشيء غريب ينتبه الفقيه، ينتبه يقول هذا هنا في خلل، شيء لا يقبل الانسجام. فالأصل في المياه أنها طاهرة، والأصل في الثياب أنها طاهرة، حتى ثياب الكفار ما لم تجد نجاسة أو أثرا من نجاسة، اليوم يسمون الناس لباس الدبالة، الأصل في الطهر. اللهم إلا إذا قلت الملابس الداخلية بقرينة أن الناس لا يعرفون الاسترجاع، فغالبا الملابس الداخلية المستعملة عند الكفار غالبا يكون عليها نجاسة، فنقول نحن لا نسامحك باللباس الداخلي، إذا اشتريته من البالة لا تلبسه حتى إيش؟ حتى تغسله. لماذا؟ عندنا قرينة. ما عدا هذا اللباس نقول البسه، ما عدا هذا اللباس البسه. لماذا البسه؟ لأن الأصل في اللباس، الأصل في اللباس الطهار، الأصل في الحجارة الطهار، الأصل في المياه الطهار. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض أينما يممت وأينما اتجهت فلك أن تصلي عليها، فالأصل فيها الطهار، وهذا هو اليقين. طبعا ما لم تظهر هنالك قرائن، ما لم ترى نجاسة تشم رائحة النجاسة. أما الأصل في المياه، في المياه كلها الأصل فيها أنها طاهرة وليست بنجسة. قال الأصل في مياهنا، ما المراد بالأصل ها هنا؟ هل المراد بالأصل الدليل؟ لا، الأصل المطلق يراد به إما الدليل وإما المقيس عليه، أصل فرع، فالأصل هو المقيس عليه والفرع هو الذي يقاس، وإما أن يراد بالأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه، وإما أن يراد بالأصل إبقاء ما كان على ما كان. فقول الناظم ها هنا الأصل في مياهنا الطهارة يريد بالأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه. الأصل في المياه سواء كانت نازلة من السماء أو في الآبار أو في الأنهار أو في البحار، الأصل فيها أنها طاهرة، والنجاسة أمر عارض وأمر يحتاج إلى التدليل ويحتاج إلى وجود القرائن الظاهرة حتى نحكم بنجاسة المياه. فالأصل في المياه أنها طاهرة، الأصل في الأرض أنها طاهرة، والأصل في الثياب والأصل في الحجارة أنها طاهرة. هذه الأصول مذكورة بكثرة في كتب القواعد، يعني مثلا الأصل في الإنسان أنه عالم أم جاهل؟ أنه جاهل. الأصل أن بعض أنزل الناس لا يعلمون شيئا ثم علمهم، يعني لو أن امرأة تزوجت رجلا فقالت لم أجده عالما، هل يسمع لها؟ لا. لماذا لا يسمع لها؟ لأن الأصل في الإنسان أنه جاهل، فما إنما العلم بالتعلم. الأصل في الإنسان أنه جاهل. طيب الأصل في المرأة أنها ثيب أم بكر؟ الأصل أنها بكر. فلو أن الرجل رد زوجته لأنها ثيب ولم يخبر، هل هو محق أم مبطل؟ هو محق. طيب الأصل في الإنسان أنه مريض أم سليم؟ مريض ولا سليم؟ سليم. فلو وجدت الزوجة زوجها مريضا أو العكس فله أن يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى بياضا في بطنها تشحن قال الحقي بأهلك، ما بقيت عنده، حتى يعلم الأمة، حتى يشرع الأمة. فالأصل في الإنسان أنه سليم، الأصل في الإنسان أنه عاقل ولا مجنون؟ عاقل. فإذا رد إيش؟ إذا وجدت الزوجة الزوجة أو العكس معتوها أو مجنونا فله أن يرد. وهكذا الأصل الإبقاء ما كان على ما كان عليه. طيب الأصل في الطلاق المانع أم الجواز؟ الأصل في الطلاق الأصل المنع، كما يقول أهل العلم، يقولون في استنباطا من قول الله سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سبيلا قالوا نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تعم، ومن بين السبيل الذي على الرجل اللي هو الطلاق. فإن أظهرت المرأة الطاعة فلا يجوز للرجل أن يتخذ السبيل. فدلت هذه الآية على أن الأصل في الطلاق إيش؟ المنع. طيب الأصل في الفروج في النكاح الحل ولا الحرمة؟ الرجل إذا أراد أن يتمتع بالمرأة فهل أصل هذا التمتع هو الحل أم الحرمة؟ الحرمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللتم، ماذا يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم استحللتم؟ دل على أن الأصل الحرمة، دل على أن الأصل الحرمة. لذا إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. طيب المرأة الأصل فيها بعد عدتها أنها زوجة أم ليست زوجة؟ المرأة في عدتها، في عدة طلاقها، زوجة ولا غير زوجة؟
زوجة.
ولذا المرأة في عدة طلاقها إذا مات زوجها في العدة ترث منه ويرث منها، وله أن يتمتع بها، والواجب عليه أن يرجعها، والواجب عليه أن يرجعها. لكن هل يجب على المرأة، هل يجب على الرجل عدة؟ يجب على الرجل عدة، نعم يجب على الرجل عدة، وهذا فرع عن حرمة الفروج. فتجب على الرجل عدة في حالتين. الحالة الأولى عندما يريد أن يجمع بين المرأة وبين من يحرم عليه أن يجمع غيرها معها. يعني الرجل لما يريد أن يتزوج أخت الزوجة عليه العدة، ما تطلق ينبغي أن ينتظر، أو يريد أن يتزوج عمة الزوجة أو خالة الزوجة، لا يجوز أن يتزوجها والأولى في العدة، لا يجوز له أن يتزوجها والأولى في العدة. وكذلك لما يريد أن يتزوج الخامسة فيحرم عليه أن يتزوج الخامسة حتى تمضي مدة عدة الرابعة. وهذه فروع على أن الأصل في الفروج الحذر، وليس الحذر أي المنع أي الحرمة، وليس الحل. وهذا الذي نص عليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت العشرين. نعود للبيت التاسع عشر، قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض، أي والأصل في الأرض. قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض، أي والأصل في الأرض، والثياب والحجارة، أي كالأصل في المياه وهو الطهارة. ثم قال في البيت العشرين: والأصل في الأبضاع، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل أي ما يملى عليك. يقول: الأصل في الفروج أنها حرام حتى يستحلها العبد. قلنا: الأصل في الأشياء الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الأشياء كلها الأصل فيها الحل. ويأتينا هذا مفصلا في أن الأصل في الأشياء الحل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دلت هذه الآية على أن الأصل في الأشياء الحل من وجهين: الوجه الأول أنها جاءت في معرض الامتنان والأصل في الامتنان الحل، والوجه الثاني اللام في قوله: هو الذي خلق لكم. وهذه اللام إما أنها تفيد الاختصاص وإما أنها تفيد التمليك، فالذي ما في الأرض هو لكم، هو ملككم، أو هو مختص بكم، وعلى كلا الحالين أفادت أن ما في الأرض إنما هو لنا، إنما الأصل فيه الحل. تخيل لو أن الأصل في الأشياء الحرمة، وحتى تطبخ البامبي أو تأكل عصير، تشرب عصير الجزر وتقرأ الكتاب وتشتري السيارة وتنام على فرشة معينة أو على تخت معين أو تقتني كنباية معينة. تخيل لو أن الأصل في كل في مثل هذه الأشياء الحرمة، حتى يأتي الدليل للحل بكون القرآن الكريم أكثر من 1,000,000 جزء حتى يكون الأصل فيه. ثم يصبح القرآن الكريم مش ممكن قراءته، ولا يمكن استحضار ما فيه. فالشرع أغنانا بالقواعد العامة والقواعد الكلية، فالأصل في الأشياء أنها طاهرة، والأصل في الأشياء أنها حلال. الأصل في الفروج أنها حرام، الأصل في الفروج أنها حرام. إذا كان الأصل فيها حرام يترتب عليها بعض الأحكام التي نوهنا بها. الأصل في اللحوم أي الذكاء، لا يجوز لك أن تأكل حتى تتأكد أنها قد ذكيت، فإن وقع شك عندك في الذكاء فيجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك. يعني طير ارتطم بالأرض ثم مات وقد صاده صائد بما يخرق بالبندقة، كما يقولون يقرأ كلام فقهائنا وعلمائنا بالبندقة، كانوا الأقدمون يحرمون الصيد بالبندقة، وأصبح المتأخرون يحللون الصيد بالبندقة، والبندقة عند المتقدمين غير البندقة عند المتأخرين. البندقة عند المتقدمين التي هي حرام إنما التي تقتل بثقلها، والبندقة عند المتأخرين التي هي حلال التي تقتل بحدها لا بثقلها. فالخلاف لفظي وألف في هذه المسألة غير واحد من المتأخرين، وبعض الرسائل طبعت حديثا، لكن الشاهد أن طيرا صاده صائد لا بما يقتل بثقله وإنما ما يقتل بحده، ارتطم في الأرض فوقع في شك هل موتته من ارتطامه أو موتته من صيده، إيش الواجب عليه؟ أن يذكيه، فإن أدرك فيه روح فتحرك أكله، وإن لم يدرك فيه روح تركه. وكذا لو كان قد غرق في ماء، وهكذا رجل عنده 3 زوجات أو 4 زوجات طلق واحدة منهن ونسي أيهما طلق، فهل له أن يعاشر أزواجه؟ ليس له أن يعاشر. لماذا ليس له أن يعاشر؟ لأن الأصل في الفروج الحرمة، وهو عازم على أن تبقى فلانة مطلقة ولا يدري من هي. ولذا بعض العلم يقولون يمسك حتى يتذكر، لا يطع حتى يتذكر، وبعضهم يقول فإن يأس من التذكر يجري القرعة، والتي يقع عليها القرعة تخرج من تكون هي التي قد طلقها. أما إذا نوى أن يرجع، إذا نوى أن يرجع بالطلاق فيرجع فيطأ وبنية الإرجاع، والله تعالى أعلم. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، والنفس والأموال للمعصوم. من هو المعصوم؟ هل المعصوم هو المسلم؟ المسلم معصوم، المسلم معصوم. معصوم ماذا؟ معصوم ماله، ومعصوم دمه، ومعصوم عرضه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اسمحوا لي بهذه الإفاضة، أكبر مؤامرة على الدعوة السلفية تجري هذه الأيام أن يجعلوا جماعتهم غير جماعة المسلمين، وأن يجعلوهم حزبا، وأن ينسلخوا عن هذا الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن الأضحوكات بل من الأكذوبات التي في ظني وتقديري لم يعرف التاريخ لها مثيل أن يقال هذه الأيام فلان مرشح السلفيين لرئاسة الجمهورية. أنا لا أعرف أكذوبة مثل هذه الأكذوبة. نحن طريقتنا في عودة العز لديننا ليست الانتخابات، ليست هذه طريقتنا. فمتى قلنا أن فلانا مرشح لنا؟ نحن قلنا بنقيضين وبأمرين متناقضين تماما. يعني إذا واحد منا حب فلان يصير هذا مرشح عنا؟ مش ممكن، مش ممكن. إذا الشيخ الفلاني مدح فلانا هل يمكن هذا يكون مرشح عنا؟ هذا مش ممكن أبدا. طيب نعود، المعصوم المسلم. ثبت في كما تعلمون في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دماءكم وأموالكم أعراضكم وأبشاركم في رواية حرام عليكم كحربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالحرمة شديدة، لا يحل مال امرئ مسلم ولو قطب من آراك إلا بطيب نفس منه. وهذا حديث صحيح رواه سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المال أنه حرام، الأصل في الدم أنه حرام، الأصل في العرق أنه حرام، الأصل في الإيذاء أنه حرام. وهنا مثلا، هل يجوز معاقبة المجرمين وضربهم لأخذ إفاداتهم وإقراراتهم؟ الأصل في الإنسان إيش؟ البراءة ما لم يثبت التهمة. هل يجوز الضرب؟ يجوز الضرب، لكن الضرب يكون في حق من؟ في حق من له إسرائيليات وجرائم وقامت حوله القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي فقيه في مكتئ في خيبر كان له أموال كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي بالأموال، فقال قد وزعتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والوقت قصير، المال كثير والوقت. فسلط عليه بعض الصحابة ليضربوه ليأخذوا المال. فإذا كان الإنسان سباقيات وقامت القرائن على الكذب يجوز إيش؟ الاستحلال من باب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، من باب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل وراء تلك المرأة التي كانت قد وضعت الكتاب الذي تخبر فيه قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمكة فاتحا فقال لها علي أجردك من ثيابك، هذه مفسدة، هذه اعتداء على عرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف في الأولاد قبل المعركة في الأسرى، يكشف على عوراتهم، فمن أنبت قتله ومن لم ينبت يعني شهر العام تركه. قرأت لبعض المفكرين في هذا الزمان يقول هذا مقام خطير، مش هذا مقام نقف عند حلال الحرام، هذا الوقت مش وقت حلال الحرام. لا والله هذا كذب، والله هذا وقت حلال الحرام، هذا بيترتب عليه قتل الروح، فلما ترتب عليه قتل الروح جاز كشف العورة، هذا يفيد في ازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لذاك الأعرابي قال لقد زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال لقد زنيت، فشاح النبي وجهه عنه فجاءه من الجهة الثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه، شم رائحة فمه لعله مفروه، هذا يريد أن أهدر دمه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم يفهم إيش دنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا، والقصة في صحيح البخاري ولا أخجل مما قاله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعرابي قال أنكتها، هكذا بالعبارة الصريحة. ما الذي جعله يقول هذه الكلمة؟ مخافة أن يهدر دمه ولا يدري. النبي يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش بالبذيء، والنبي قال فحشا أستغفر الله، قال كلمة لو قيلت في غير هذا المكان لغير ذاك الشخص لكانت فحشا. فهذه المسائل ازدحام المصالح والمفاسد كانت هي عنوان معالجتنا للأبيات في الدرس الماضي، ونؤكد عليها الآن مرة أخرى. فإذا العرض الأصل فيه أنه يحفظ، والأصل فيه أنه حرام. حرام من؟ قال المعصوم. من المعصوم؟ المعصوم ثلاثة أقسام، القسم الأول المسلم، القسم الثاني الكتابي الذي يعيش بلاد المسلمين، والقسم الثالث من المعصوم الكافر المعاهد. متى كانت بيننا وبين كافر معاهدة؟ فحينئذ يكون الكافر معصوما. إيش يعني معصوم؟ يعني يحرم الاعتداء على ماله، على عرضه، على نفسه. التقينا في رحلتنا في هذه الحياة مع بعض المتهورين من ذاك الصف من الشباب الذين يكفرون، فيقول فلان كافر، أقول تستحل دمه؟ يسكت. يقول أي دمه حلال؟ قلت تستحل عرضه؟ بالله عليك في نفسك أتستطيع أن تحلل لنفسك أن زوجته يجود لك أن تطعها؟ فيتردد كثيرا. فموضوع حرمة العرض وحرمة الدم وحرمة المال، الأصل أنه للمعصوم. الأصل فيه إيش؟ حلول الحرمة. الأصل إيش؟ الحرمة. اسمع معي ماذا يقول الناظم، يقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. لماذا قال للمعصوم؟ حتى يخرج الكافر المحارب. الكافر المحارب ما دمنا استحللنا دمه فنستحل ماله ونستحل عرضه بأحكام شرعية خاصة به منوطة بالإمام، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. هناك الأصل الحلي في المياه والحجارة والثياب والأرض، الأصل فيها الحلي. أما الأبضاع والتزكية وما يخص النفس والمال والعرض لمن كان معصوما من الأصناف الثلاثة، الكافر المعاهد والذمي والمسلم، الأصل قال والأصل الخبر قال تحريمها حتى يجيء الحل. إيش حتى يجيء الحل؟ حتى يأتي الحل بالعقوبة بالغرابة المالية، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة، قال: فمن منعها فإن آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالذي يمنع الزكاة يجوز للإمام أن يأخذها رغما عنه، كالذي يزني وهو سيد، كالذي يقتل. فهذه جاء الحل، جاء الحل في قتله، فافهم هداك الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أخ يسأل فيقول: الشك لا يذوب اليقين، هل هذا حديث؟ هذه قاعدة، ليس هذا بحديث، ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه قاعدة اتفق العلماء على العمل بها، وتدخل في جميع أبواب الفقه، وما كان هذا شأنه من القواعد، فيسميه أهل العلم قاعدة كلية كبرى، وهي خمسة أو ستة، وقد عددناها لما بدأنا بشرح المنظوم. أخ يسأل يقول: أبي وأمي متوفيان، وكلاهما أوصاني أن أحج عنه، وقد تتاح لي الفرصة هذا العام، هل أحج عن أبي أم عن أمي؟ أسأل الله رب العالمين أن يربطك الحج المبرور، وأن يربطنا ذلك. الأم تقدم في البر عن الأب، والأب يقدم في الطاعة على الأم. إن أمرك أبوك وأمرك أمك، فالواجب على أمك أن تطيع أباك، فكيف بك؟ فالواجب عليك أن تقدم أمر أبيك على أمر أمك في الطاعة. أما في البر فتقدم بر الأم على بر الأب، فحج عن أمك واقوي قلبك أن تحج عن أبيك بعد ذلك. هل يجوز تشطير الحواجب؟ إذا نظرنا للنص وأنه نزل فحسب، وجمدنا على اللفظ بدون المعنى، لجوزنا التشقير. ما هو التشقير؟ تضع المرأة مادة تطمس الشعر فتجعله، تجعل لونه كلون البشرة، فالناظر لا يرى شعرا، واللامس يحس بالشعر. يعني نمص لمن؟ للزوج ولا غير الزوج؟ هنا غير الزوج. وهذا من خفة النساء ومن خفة عقولهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا في ظني وفهمي، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأستغفره وأسأل الله أن يعلمني. المرأة متى رسمت التشقير رسمة، فشقرت فوق الحاجب وشقرت تحت الحاجب ورسمته رسمة، فعندي أنه في معنى النص. يعني هذا الرسم الذي يكون من أعلى الحاجب ثم من أسفل الحاجب هو في معنى النمص، والله تعالى أعلم. حكم صلاة ركعتين بعد العصر في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي انشغل عن أداء السنة البعدية بالظهر، فصلاهما بعد العصر، قالت عائشة في صحيح مسلم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فكان يداوم على ركعتين بعد العصر بعد تلك الحالة. ونهيه صلى الله عليه وسلم الثابت من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن الصلاة بعد العصر ورد مقيدا في كثير من الأحاديث: ما لم تصفر الشمس، ما لم تجب الشمس، ووجبت الشمس أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها فأطعموا البائس الفقير، أي سقطت، والله تعالى أعلم. هل من السنة لعق القصعة؟ نعم، وهذا ثابت. أرجو منكم بيان كيفية تغطية وجه المحرمة في العمرة. المحرمة في عمرتها تغطي وجهها من أعلى إلى الأسفل، وهنالك غطاء ما زال يباع في المدينة، تضعه المرأة فوق رأسها فيستر وجهها ويستر خلفها وجوانبها، ولا يجوز للمحرمة أن تشد غطاء وجهها على رأسها، لا يجوز لها أن تربطه. أما إن أسدلت فكما قالت عائشة: كان كنا إذا رأينا الرعاة أسدلنا. واليوم الرعاة وما في معناهم موجودون على وجه دائم، فالمرأة التي تغطي وجهها فإن أرادت أن تعتمر فلها أن تلبس ما يسدل من أعلى رأسها إلى إيش؟ فليضربن بخمرهن، فليضربن بجيوبهن بخمرهن على جيوبهن. الواجب، انتبهوا يا إخواني يا أحبائي، الواجب أقل الواجب المتفق عليه بين علماء الإسلام أن تضرب المرأة بغطاء وجه رأسها، لا أقول غطاء وجهها، بغطاء رأسها على جيبها. شو جيبها يعني؟ يعني فتحة الصدر، فتحة الفشطان. أسند ابن جرير عن سعيد المسيب قال تضرب المرأة بخمارها على جيبها فلا يظهر أعظم كتفيها، عظم الكتف ما بيظهر. يعني المرأة اللي تلبس جلباب وتلبس بنسميه في بلادنا اليوم الإشار والكعكة ظاهرة خلفها ودنياها ظاهرات، هذه متبرجة وهذه ليست لابسة لباس شرعي، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا اللباس يخالف قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة الواجب عليها غطي رأسها، لا يلزم تغطي وجهها، غطاء الوجه في خلاف ولسنا بصدد، لكن نحن نتكلم في المقدار المتفق عليه بين أهل العلم. الواجب على المرأة أن تضرب بغطاء رأسها على جيبها، فتحة قسطانها، على وجه لا يظهر منه أحجم إيش؟ أعظم الكتفين. يعني بتعبير سهل ميسر، أقل الواجب الشرعي على المرأة اليوم في اللباس أن تلبس ما نسميه اليوم في إعرافنا بالبرنس، هكذا نسميه، ما أدري إيش تسموه. فكرة وصلت ولا نفصل؟ وصلت. تلبس البرنس، إيش البرنس؟ تغطي رأسها، وغطاء رأسها يكون نازل على صدرها على ظهرها، ما يظهر كتفيها، وكل ما كان نازل أكثر يكون أفضل، حتى لو أنها بنزوله تستر دبرها وتستر أثداءها. أما مرة لابسة بنت شابة أو كبيرة تلبس جلباب والثديين ظاهرين بارزين والوجه والشعر بارز ظاهر، حتى الكعكة الشعر ظاهرة والأذنين بارزات، هذا تبرج، هذا لباس فرنسي، هذا مش لباس شرعي. انظروا إلى موديلات اللباس الفرنسي، نظرت في جريدة ففيها موديلات اللباس الفرنسي، فوالله احتفظت بها ما زالت في مكتبتي، تماما كما يسمى اليوم في كثير من الأحيان زورا وبهتانا واعتداء على شرعنا بأنه اللباس الشرعي والحجاب الإسلامي، هذا كذب وزور. المرأة والبنت اللي ماشي لابسة برنوت ولابسة إشار، هذه ليست متسترة، هذه متبرجة، هذه لم تلبس اللباس الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه. هذه مسألة مهمة، فيا أخواننا يا طلبة العلم يا أيها الغيورون احرصوا علموا وانشروا وأمروا، من كان له زوجة أو ابنة تلبس هذا اللباس فالواجب عليه أن ينكر، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.